إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 18 بعد 105، والمقامة في شهر رمضان في اليوم 9 لعام 44 و400 وألف. وهذه الدورة خاصة بالتفسير مع أقوال الإمام التابعي من كبار التابعين عبيدة السلماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في التفسير، نأخذ ترجمته من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عبيدة ابن عمرو السلماني الفقيه المرادي الكوفي أحد الأعلام، وسلمان جدهم هو ابن ناجية ابن مراد. أسلم عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له، فيكون من المخضرمين، يعني أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالمخضرم، الذي أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم في عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له، وبرع في الفقه وكان ثبتا في الحديث، يعني اجتمع له العلم بالحديث والعلم بالفقه، فكان ثبتا في الحديث وبرع في الفقه. روى عنه إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين أيضا، والشعبي هو من أئمة التابعين، ومحمد بن سيرين هو من أئمة التابعين. وهذا يدل على مكانة عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، أنه روى عنه أكابر الأمة، ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي. قال الشعبي: كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء، مع أن شريحا مشهور، شريح القاضي كان مشهورا بالقضاء، فيقول كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما رأيت رجلا كان أشد توقيا من عبيدة، وكان محمد ابن سيرين مكثرا عنه. وكفى بمحمد ابن سيرين، وهو الذي ينسب إليه صاحب الأثر المشهور المعلوم الذي سرق قاعدة عند السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأولى الناس بتحري هذا هو محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال أحمد العجلي: كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذين يقرؤون ويفتون، وكان أعور، كان عبيدة أعور. ساق بسنده عن عبيدة قال: صليت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم أره. يعني هذا في إثبات إسلامه رضي الله رحمه الله تعالى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صليت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم أره. قال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: روينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. طبعا أصح الأسانيد العلماء اختلفوا فيها، ولها اعتبارات يمكن أن يجمع بين كلام العلماء بها، لها اعتبارات. فيقال مثلا أصح الأسانيد عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن علي، أصح الأسانيد عن ابن عمر مثلا، فيكون الأصح هذه باعتبارات إيه؟ باعتبارات معينة. فقال أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي، معناه ماذا؟ معناه توثيق عبيدة السلمانية في الحديث، وأنه كان ثبتا، فقد دخل في سلسلة أصح الأسانيد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لا تفوق لهذا الإسناد مع قوته، يعني هذا إسناد قوي لكن لا تفوق له مع قوته، على إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولا على الزهري عن سالم عن أبي، إن هذين الإسنادين روي بهما أحاديث جمة في الصحاح، وليس كذلك الأول، فما في الصحيحين لعبيد عن علي سوى حديث واحد. لكن الزهري عن سالم عن أبي قال الإسناد الأول إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، لكن نقول هذا باعتبارات، هذا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذا طريق عبد الله بن مسعود، الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر هذا أيضا إلى عبد الله بن عمر، لكن هذا الإسناد ابن سيرين عن عبيدة عن علي هذا الإسناد إلى علي رضي الله عنه. فكما قلنا فتكون أصح الأسانيد باعتبارات مختلفة ومتفاوتة، فأصح الأسانيد إلى ابن عمر، أصح الأسانيد إلى ابن مسعود، أصح الأسانيد إلى علي، وهكذا. وعند البخاري يقول الذهبي: وعند البخاري حديث آخر موقوف بهذا الإسناد، وانفرد مسلم بحديث آخر سأرويه بعد. على كل حال الذي يعنينا أنه كان ثبتا في الحديث، وكان بارعا في الفقه، وكان من أخص طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلمه مبكرا، وإن لم يلق رسول الله فهو من المخضرمين. كل هذه فضائل لعبيد السلمانية رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين الكبار. قال أبو أحمد الحاكم: كنية عبيدة أبو مسلم وأبو عمرو. وروى هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال: اختلف الناس في الأشربة، فما لي شراب منذ 30 سنة إلا العسل واللبن والماء. قال محمد: وقلت لعبيدة: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي، أن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، يعني من الذهب والفضة، على ظهر الأرض. ففيه التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم الباقية المعلومة. أما أن يقال اليوم في شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذه خرافات أصلا، أو يقال هذا سيف الرسول هذه خرافات، أو هذا قدم الرسول، أو هذا كذا ثياب الرسول، كل هذا من الخرافات، والناس تخيل عليهم هذه الخرافات. أنا لو قلت لكم ولو جئنا الناس اليوم وقلت هذه شعرة جئت بها من السعودية، هذه من شعرات رسول الله، ومن كان عنده أي مرض أو كذا فليأتي، لأتاني الناس، لأتاني الناس، بلاش كل الناس، جل الناس، بلاش جل الناس، نصف الناس، بلاش نصف الناس، ربع الناس، سأتيني ألف مؤلفة، وربما أتاني من أسوان من الصعيد ومن مطروح، ربما أتوني لأن عندي من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أقول عندهم عندي سنة رسول الله ما يأتيني أحد إلا من رحم الله عز وجل. يا جماعة عندي البخاري، عندي مسلم، عندي أبي داود، عندي تفسير السلف، ما يأتيك أحد. لكن لو عندك شعرة من شعرات رسول الله، أو عندك إناء رسول الله، أو عندك عصا رسول الله، صلى الله عليه وسلم لو تخرف هذه الخرافة سوف يأتيك الناس. ومعروف من اللي يرد الخرافة، من اللي يرد الخرافة أمثلكم يعني، وأنتم كم في الناس، أنتم كالشعرة البيضاء في جلد ثوري الأسود ما تؤثرون، فإن لم يأتي الواحد منكم أتى مليون، أتى مليون. ولن أخذ أموال في أول أمري، لا ما أريد مالا، بس أنت تعال تبرك، هذه اغسلها في إناء من ماء واغتسل بها واشرب، لكن لا تشرب إلا بالقطارة، وتشرب صباحا ولا تأكل بعد ذلك بساعتين، وأضع طقوسا تشبه الآثار وتشبه الأسانيد، والناس يصدقوننا حينئذ. فالبدع في الناس أسرع أم السنن؟ البدع والخرافات في الناس أسرع أم الآثار؟ الخرافات، وده معروف، وده معروف، ولهذا أباؤنا وأجدادنا والمجتمع الذي كان ونشأنا فيه كان على الخرافات، ولا أحد يقول ما الدليل. الدليل لا تسأل عنه، ليه؟ لأن الشيخ هو الدليل، الشيخ الطيب الشيخ المبارك هو الدليل، من سلسال طاهر، من سلسال طاهر، هذا يسمونه كده من سلسال طاهر، لأنه معه أسانيد إلى الحسين بن علي رضي الله عن الجميع. فلا تكلفك البدع كثير عناء، ولا تكلفك الخرافات كثير عناء، إنما الذي تعاني منه بحق هو تبليغ السنن. هو تبليغ ماذا؟ السنن صعب، لأن إبليس وأعوان إبليس من الإنس والجن يقومون صدا حائلا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما الشيطان في الخرافات يغر ويزين ويهيئ وهكذا، وهذا أمر معروف، ولهذا على الدعاة الله عز وجل أن يعرفوا هذه الحسبة جيدا جيدا. السنن في الناس تمشي ببطء شديد جدا جدا، أما البدع فإنها تسري سريان النار في الهشيم، سهلة هذه جدا. ليه؟ لأن الناس الشيطان يؤزز، الشيطان يؤزز، انظر إلى أي مخالفة ومعصية وإلى أي طاعة، إلى أي طاعة. الطاعة صعبة أن تسري في الناس، لكن المعصية سهلة. التبرش في النساء ولا النقاب؟ طبعا النقاب والحجاب الشرعي، إنما أبى إبليس إلى أن يدخل على النقاب بقمة التبرج، صار أشد تبرجا وفتنة من إيه؟ من البنطال ومن إظهار العورات. النقاب قل نقاب لا تبرج فيه، النقاب يحتاج إلى حجاب، فالحجاب يحتاج إلى حجاب، الحجاب الذي يوضع عند الناس حجاب الموضة، ما أدري إيه، باكستاني ولا ماليزي ولا خليجي ولا ما أدري إيه، ما في شرعي، إنما هنا وضع لمعة وهذه فيها وردة وهذه فيها مختصر وهذا مثلث وهذا مستطيل وهذا مربع وهذا معين، ما أدري إيه، يضعون كل هذه الأشكال في الحجاب الشرعي ويسمونه بعد ذلك حجابا ماذا؟ شرعيا. إنما هذا حجاب شيطاني وليس حجابا شرعيا، لأن شرط الحجاب الشرعي أن يكون على وفق الأوصاف الشرعية، ومن ذلك أن يكون فضفاضا وأن يكون واسعا وأن لا يكون زينة في نفسه وأن لا يحدث فتنة وغير ذلك. فالسنن تسري في الناس ببطء، أما البدع فهي كثيرة في الناس. فالشاهد أنه يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من شعراته صلى الله عليه وسلم وثيابه وعرقه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ورد في السنة. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حول، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، شعرات النبي ما كانت تقع إلا في يد أحدهم أو في حجره يتلقونها. كذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أرسل إلى أبي طلحة ودفع إليه نصف رأسه، ثم أما دفع عليه النصف الآخر وقال وزعه بين الناس، فكان يوزعه بين الناس، كان يوزعه بين الناس، يعطي الرجل الشعر والشعرتين. فهذا دليل على التبرك بشعراته صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه حديث أم سليمة في الصحيح أيضا التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي حينما كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتسلت العرق من بدنه ثم تجعل ذلك في قارورة الطيب فهذا تبرك، لكن حينما تكون الأثار موجودة، ولا نعلم أن أثارا إلى اليوم موجودة، فيما نعلم لا يوجد الآن أثار موجودة، لا شعارات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثياب النبي ولا عصا النبي ولا أي شيء من هذا، كل هذا غير موجود، إنما كما قلنا الناس يضعون هذه الخرافات، قدم النبي في طنطا، ما أدري ما الذي أتى بقدم النبي إلى طنطا، يعني قدم النبي ليس في المدينة لكن قدم النبي في طنطا، يأتي طنطا ولا يأتي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الذهبي: قلت معلقا على قوله لأن يكون عندي منه شعرة حب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. الذهب يعلق: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقول الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت؟ يعني يقول هذا بين وبين النبي خمسون سنة، يقول يعني لعل وقت القول، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا، فابذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده، والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه، وتملى بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك ولدك وأموالك والناس كله. طبعا في هذا الكلام من المبالغات ما لا يوافق عليه الذهبي، والذهبي كان عنده شيء من هذا، فلا شك أن شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العبادات، لا إشكال فيه، شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا تشد الرحال. نعم، فأن نبذل المال في شد الرحال ما في إشكال، لكن بقى مسجد الذي بنى فيه بيده والسلام عليه عند حجراته كذلك ما في إشكال، أما بقى أن تلتذ بالنظر إلى أحده وأحبه وأن تحب أحدا، أحد نحبه، لكن الالتذاذ بالنظر إليه لم ترد به سنة، ولم يثبت هذا عن صحابة رسول الله ولا عن أئمة السلف أن الواحد كان يلتذ بالنظر إلى أحد، إنما أخبر النبي أن أحدا جبل نحب، أن أحدا جبل نحبه ويحبنا، هذا نعم أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب جبل أحد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن هل يقتضي هذا أن نتبرك بأحجاره؟ لا، أو بالحصاد؟ لا، أو بالالتذاذ بالنظر إليه؟ لا، كل هذا لم ترد به سنة، والحمد لله محبتنا للسنة أعظم من محبتنا لأحد، وإن أحببنا أحدا فللسنة، فلا ننسى السنة عند محبتنا لأحد. قبلنا الحجر للسنة فلا ننسى السنة عند تقبيلنا للحجر، حجر أسود قبلناه اتباعا للسنة، فلا ننسى السنة عند تقبيلنا له. ولهذا قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر وتنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أنا أقبلك استنانا، لا أقبلك تبركا بك لذاتك. هذا مقام عالي جدا، أنك مضبوط بالسنة حتى عندما وردت به السنة. انتبهت يا إخواني؟ أنت مضبوط بالسنة حتى عندما وردت به السنة. فإذا كنا نحب أحدا محبته، فكيف بجبال يتبرك بها الناس؟ وكيف بتربة يتمرغ فيها الناس؟ وكيف بأشخاص يتبرك بهم الناس؟ وكيف بمقابر يطوف حولها الناس؟ وكيف بمشاهد يذبح عندها الناس؟ كل ذلك من دين أبي جهل، أو من مقدمة دين أبي جهل. إنما السنة هي فؤادنا، قلوبنا، لبنا، فكل شيء عندنا لابد أن يمر بالسنة أولا، وأن ننحى معها منح السنة جنسا، سببا، قدرا، صفة، زمانا، مكانا. فلا ينسينا شيء من ذلك سنة رسول الله. فأحد جبل نحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، لكن لا تنسينا محبة أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف عنده، نلتذ بالنظر إليه. هل ورد بذلك سنة؟ الجواب لا. هل ورد بمحبته سنة؟ الجواب نعم. هل ورد بالتبرك بحصيات سنة؟ الجواب لا. بأحجار سنة؟ الجواب لا. إذن خير الجبال أحد. إذن لا يحب جبل إلا أحد. الجبل الذي فيه غار حراء لا يحب ولا يبغض، لكن ما في محبة خاصة، يعني ما ورد بمحبة خاصة. الجبل الذي اختفى النبي حال الهجر في غار ثور لم يثبت به، فلا نثبت له محبة خاصة ولا نقصد زيارته. وهل يشرع زيارة أحد والقصد إلى أحد بالزيارة؟ الجواب لا، لم يرد. النبي لما مر بأحد أخبر هذا، لكن هل يشرع زيارته؟ لا. التبرك به؟ لا. الالتزاز بالنظر إليه؟ لا. إنما المشروع ماذا؟ ها؟ حبه، تبعا لماذا؟ لحب السنة. فنحن نتسنن في كل أمورنا. وتملى بالحلول في روضته ومقعده. أيضا إنما نأتي الروضة نصلي فيها لأن النبي شهد لها بالفضل الخاص، وقال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. نعم، نقصدها للفضل للصلاة فيها، لمن كان في ماذا؟ لمن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعمد إلى هذه البقعة يصلي فيها نظرا للفضل. المهم أننا لا نتجاوز ماذا؟ السنة في ذلك، ونأتي نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرك بجدار من الجدر الموجودة، ولا نقول والحمد لله نتبرك بقبره، لأن بينك وبين قبره مفاوز. ولهذا أنا أعجب من الذين يقولون بأن القبر داخل المسجد. الذي ترى هذا جدار سادس، أين قبر النبي؟ أين قبر النبي؟ لا، هو قبر النبي داخل، شوف السقف هذا تلاقيه داخل. قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، قبر النبي داخل حجرة عائشة، وحجرة عائشة داخل جدار آخر، وجدار آخر جدار ثالث ورابع وخامس وكذا. فالذي ترى أنت هذا هو الجدار الخارجي، ربما السادس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما جدار قبره لا أحد يرى، وأما قبره فلا أحد يرى، لا أحد يرى القبر، مغلق، حجرة عائشة رضي الله عنها مغلقة، ما أحد يراه. نعم. الحقيقة يعني الذهبي ذكر حينئذ يعني أمورا لا نتبع عليها. قال: وقب الحجر المكرم نزل من جنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول، طبعا هذا كل ما إحنا إنما نفعل ذلك اتباعا للسنة وكفى بالسنة والحمد لله تعلقا. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول إلى الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعليه. نحن نقبل الحجر كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلت. ما قال أنا أقبل فم النبي وتلذذ بفم، يعني الزيادة هذه زيادة عن السنة. أنت تقبل اتباع، تلذذك بالاتباع، تلذذك بالامتثال. ولا يقال هذا تلذذ يعني فيه شفاء، احنا المشاعر اللي قالها الذهبي دعنا نعيشها، يعني نقبل مكانا قبله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ونتصور يعني لا نريد أن نتجاوز إلى أن نصل إلى شيء ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من هم؟ لا أحد أحب النبي مثل ما أحبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا السنة معنا تسري فينا سريان الروح والدم، والحمد لله لا تفارقنا، وكذا بهذا لذة. نحن لا نحتاج أن نستحضر مثلا يعني مكانا مثل الذي يمشي في المدينة الآن، استحضر مكانا ومكانا وشوف هذا المكان، وضع النبي يده عليه، ضع يدك وهذا الجدار كذا، وهذا المكان أكيد فيه مشى النبي من المسجد إلى البقيع، أكيد في هذا مشى النبي، ولعل الواحد يمشي من طريق ويعود من طريق، ويمشي من طريق ويعود من طريق، لعله يصادف المكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا ينبغي الإنسان يقف عنده، إنما قف عند السنة ماذا؟ معظما معظما. وأنا كما قلت لكم مرة، رجل في المدينة، احنا في الصف الأول في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيتكلم مع الناس ويلفتهم إليه، إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان تشوفوا هذا قبر الرسول وقبر الرسول وقبر الرسول. قلت لفت النظر إلى سنة الرسول واتباع الرسول، والله يا أخواني ما كان منه لأن أخذنا عليه ومشى، غضب وأخذنا عليه ومشى. سبحان الله. الرسول كجسد، الرسول كذات، أو الرسول كسنة. النبي صلى الله عليه وسلم سؤال: يحب لذاته ولا يحب لكونه رسولا نبيا؟ الجواب: يحب لكونه رسولا نبيا، ما هو بالذات اللحم والعظم نعم. حتى انه يقول من كما قلنا، هذه ماخوذة على الذهبي، ده معروف يعني مسألة التبرك. يقول: فاذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج وقبل فمه. يعني حتى لو فاتك الحج وقابلت حاجا قد قبل الحجر، فقبل فمه وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك من الغلو. قال ابن سيرين: قال علي: يا أهل الكوفة، أتعجزون أن تكونوا مثل السلماني والهمداني، يعني الحارث بن أزمع، وليس بالأعور، إنما هما شطر رجل. قال حماد بن زيد: وكان عبيد أعور. قال ابن سيرين: كان أصحاب عبد الله منهم من يقدم عبيدة ومنهم من يقدم علقمة، ولا يختلفون أن شريحا آخرهم. قال الثوري عن نعمان بن قيس: قال دعا عبيدة بكتبه عند موته فمحاها وقال أخشى أن تضعوها على غير موضعها. يعني هذا اجتهاد منه رحمه الله، نرى أن الحق بخلافه، فإنه لو تركت كتب العالم حصل بها النفع العظيم، ولو فعل كل واحد ما فعل عبيدة لما بقيت كتب نتعلم منها. قال عاصم عن ابن سيرين جاء قوم إلى عبيدة ليصلح بينهم فقال لا أقول حتى تأمروني أو تؤمروني. عبد الواحد بن زياد حدثني نعمان بن قيس حدثني أبي قلت لعبيدة بلغني أنك تموت ثم ترجع قبل يوم القيامة تحمل الراية فيفتح لك فتح، قال لئن أحيان الله اثنتين وأمتان اثنتين قبل يوم القيامة ما أراد بي خير. يعني هذه طبعا من الخرافة. قال الأسود قال أبو حسين أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود بن يزيد، فقال الأسود عجلوا به قبل أن يجيء الكتاب يعني المختار. وفي وفاة عبيدة أقوال أصحها في سنة 72، وقد أثنى عليه رحمه الله تعالى السلف، فكان له القدر العظيم عندهم. قال ابن سيرين أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه، فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة وهو أبو زهير الهمداني، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث وشريح الرابع، وإن أربعة أخسهم شريح لخيار وكان من أعلم الناس بالفرائض. فكان شريح إذا وردت عليه فتوى في الفرائض فيها جد رفعها إليه. قال يحيى بن معين ثقة لا يسأل عنه. وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين فعلقمة أحب إليك من عبد الله أو عبيدة؟ عن عبد الله أو عبيدة؟ فلم يخير. قال عثمان كلاهما ثقتان وعلقمة أعلم بعبد الله. نقل هذا الجامع. قال ابن سيرين قدمت الكوفة وبها 4000 يطلبون الحديث، وصورج أهل الكوفة 4، وذكر عبيدة أولهم. وقال النخعي كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم 6، وعد منهم عبيدة. قال ابن الأثير وكان فقيها جليلا. قال الذهبي كان أحد فقهاء الكبار بالكوفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعلى كل حال مكانته معروفة ومعلومة وإسلامه متقدم رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بأقواله. فنبدأ إن شاء الله ونشرع في قراءة أقوال عبيدة السلماني رحمه الله تعالى في التفسير. نعم من؟ نعم قال اقرأ في
قال الذهبي في ترجمة أبو كريب: قال مطين: أوصى أبو كريب كتبه أن تدفن فدفنت. قلت: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها.
قال: أعد كلام ذهبي.
قلت: فعل هذا بكتب.
لا، أول قراءتك.
في ترجمة أبو كريب: قال مطين: أوصى أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفنت. قلت: أي الذهبي، فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها محدث قليل الدين فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى الإعدام، فلهذا ونحوه دفن رحمه الله كتبه.
نعم، أعد السبب.
قلت: فعل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ خوفا من أن يظفر بها محدث قليل الدين فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى الإعدام، فلهذا ونحوه دفن رحمه الله كتبه.
أما إذا كان خوفا من أن يظفر بها أحد أو كذا، فلو أن كل واحد فعل ذلك لما بقت أحاديثه مكتوبة ولا بقيت كتب منقولة. وأما أنه يكون عنده شيء شرعي، كان يكون عدم تنقيح الكتب أو تحتاج إلى مراجعات أو فيها محتاج إلى حذف وكذا، فحرق ذلك من باب الاحتياط حتى لا ينقل عنه ما يحتاج إلى تنقيح أو ما يكون محل رد، فنعم، يعني إذا كان شيء يتعلق بأمر من هذا الباب نعم. أما من قبيل ورع عسى أن يظفر بها أحد، ثم كل الكتب كذلك، البخاري نفسه ممكن يأتي واحد يقول عسى أن يظفر بها، وكل كتاب ممكن يدخل فيه الواحد من يدخل فيه رجل، يدخل فيه كلمة، يدخل فيه كذا، والله عز وجل يحفظ دينه إن شاء الله. على كل حال السلف هم أكمل الناس هديا، ولكن قد يحصل اجتهاد يوافق الإنسان عليه أو لا يوافق، فالعبرة بما عليه عامة السلف، العبرة بما عليه عامة السلف. نعم، مثل مثلا بعض السلف كان يقرأ تصنيف الكتب وكان يقرأ كتابة الكتب وكذا، وهذا اجتهاده، لكن الكتب فيها خير عظيم، سواء كانت كتب الآثار أو كانت كتب القواعد والأقوال، تحفظ فيها يحفظ فيها أقوال الأمة وفقه الأمة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين ومسائل العلم، وتناقش وغير ذلك، كله خير وبركة. ولهذا بعض الناس يقول: أنا لا أقرأ إلا في الكتب المسندة فقط، ولا أعترف بكتاب ليس قائما على الأسانيد. نقول: هذا غلط أيضا، الكتب هذه تفسر ما في الأسانيد، ولا اختلاف بين كتب الأسانيد والآثار وبين كتب القواعد المستنبطة من هذه الآثار، كلها خير. المهم أن يكون العلم موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أن يكون العلم مضبوطا، وإلا كم والله كتب المتأخرون من الأمة، لا نقول متقدمون فقط، كم كتب من المتأخرين من حصل بكتاباتهم النفع العظيم، فقربوا علوم السلف وقعدوها وجعلوها في أصول تفهم، فجزاهم الله خيرا، هذا من تيسير العلم. بل والله من المعاصرين من بحث مسائل واتسع في بحثها من العلماء بما لا تجده مجموعا في كلام السابقين، وإن كان من كلامهم، لكن أن يجمع ذلك في الموضع الواحد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فصدق الله إذ يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ولم يقصر الفضل فقط على المهاجرين والأنصار، إنما امتد الفضل إلى من تبع المهاجرين والأنصار، طبعا علما وعملا وجهادا ودعوة وكذا، من تبع هؤلاء في ماذا؟ في العلم وفي الفضل. فلا تدري، من المعاصرين علماؤنا والحمد لله لهم فقه في مسائل وجمع في مسائل، الإنسان لو لم يطلع على هذا لما فهم هذه المسائل بسهولة، فهذه الأمة الحمد لله الخير فيها إلى آخر مؤمن يكون على وجه الأرض، آخر مؤمن على وجه الأرض، والحمد لله الخير موجود والآثار ولله الحمد المنة موجودة. طيب نبدأ مستعينين الله عز وجل. نعم.